أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعلى الشرف شعوم. أنا هنا الكلام في تحسيات بعد ما أيناها تحسيات.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. طبعنا عبارة تحسيات بعد ما طبقنا عبارة. طيب، تكلمنا في الدرس الماضي عن الحدسيات وقلنا إنها قضايا يدخل فيها الحدس، وهو المعنى المعروف الذي يقابل الفكر، لن نعيده. وقلنا هي قضايا تشبه المجاوبات من ناحية أنه تحصل أو يحصل تكرر المشاهدة، ويجزم بوجود علة ما فيجزم بحصول هذا الأثر دائما تبعا للقياس المعروف، لكننا هنا نحدث بماهية هذا السبب أو هذه العلة، وهذا هو الفرق عن المجربات في الحدسيات، فيكون حصول الأثر معروفا عن علته المعروفة، ونخرج بهذه القاعدة الكلية على ما تبناه المصنف، وقد تبنى غير المصنف أن الفرق بين الحدسيات والمجربات، وتبنى بعض المناطق أن الفرق بين الحدسيات والمجربات هو تكرر المشاهدة في المجربات، بينما في الحدسيات يحصل الحدس من البداية بأن هذا هو كذا، بأن هذه القضية هي كذا. وهذا جرى نقاش فيه بينهم، والأولى هو ما ذكره المصنف من أن الفرق الأساسي هو في الجزم بالعلة أو معرفة العلة أو عدم معرفتها. وقلنا أيضا أن القياس سوف يكون مختلفا، أن القياس في المجربات نقول فيه هذا لو كان هذا اتفاقيا لا لعلة توجبه، فنأخذ مطلق العلة. وفي القياس الثاني نقول كل معلول لعلة، أما هنا فالعلة قد انكشفت، فلا نأخذ اسم العلة في الكبرى أو في القضية الشرطية، بل نسمي العلة باسمها. وقد قلنا أنه يحصل لدى الإنسان كثير من القضايا الحدسية لا يمكن له إقامة البرهان عليها، ولا يمكن له إثباتها للآخرين، لأنه ليس لها مقدمات فكرية وليست مشتركة بينه وبين الآخرين، لأنها اعتمدت على حدسه هو، والحدس لم يحصل عند الآخرين، وبالتالي لا يكون الحدس حجة إلا على صاحبه، ولا يمكن استعماله في النقاش إلا إذا كان يثق بحدسك، فهذا لا يكون أي صيغ القضية يقينية عنده، بل يكون قد أخذها عن تقليد لك. فالحدسيات وتشترك مع المجربات ومع المتواترات في أنها حجة على من حصلت لديه، وهكذا. قال المصنف: الحدسيات وهي قضايا مبدأ الحكم بها حدس من النفس قوي جدا يزول معه الشك ويذعن الذهن بمضمونها. الحدس قد يكون أحيانا، قد يحصل الحدس ولا يحصل يقين عند الإنسان، يعني قد تحدث بأن فلان يريد أن يفعل كذا، قد تحدث بأن سبب هذا الأثر هو كذا، ولكن هذا الحدس يحدث الظن لديك، تقول أظن أن العلة هي كذا. طب من أين عرفت؟ تقول ما بعرف، أنا هيك حدس عم يلي، لكن هذا الحدس أحدث ظنا. ما نتكلم عنه هنا هو الحدس القوي الذي يحدث اليقين، وكلامنا باليقينيات.
في حدس يحدث
الظن؟ حسب درجة الحدس اللي عندك. وهي قضايا مبدأ الحكم بها حدس من النفس قوي جدا يزول معه الشك ويذعن الذهن بمضمونها، مثل حكمنا بأن القمر وزهرة بأن القمر وزهرة وعطارد وسائر الكواكب السيارة مستفاد نورها من نور الشمس التي تسير. اسم السيارة نافه منقول، فالمعنى اللغوي للسيارة التي تكثر السير، ومعروف الكواكب السيارة معروف الاستعمال اللغوي. وأن انعكاس شعاع نورها إلى الأرض يضاهي انعكاس الأشعة من المرآة إلى الأجسام التي تقابلها. أنه انعكاس ضوء من القمر يعكس ضوء الشمس كما تعكس المرآة نور المصباح. ومنشأ هذا الحكم أو الحدس اختلاف تشكل هذه الكواكب عند اختلاف نسبتها من الشمس قربا وبعدا، وكحكمنا بأن الأرض على هيئة الكرة وذلك لمشاهدة السفن مثلا في البحر أول ما يبدو منها أعاليها ثم تظهر بالتدريج كلما قربت من الشاطئ. وكحكم علماء الهيئة حديثا بدوران السيارات يعني الكواكب السيارة حول الشمس وجاذبية الشمس لها لمشاهدة اختلاف أوضاع هذه السيارات بالنسبة إلى الشمس وإلينا على وجه يثير الحدث بذلك. والحدثيات جارية مجرى المجربات في الأمرين المذكورين. شون أعني تكرر المشاهدة ومقارنة القياس الخفي، فإنه يقال في القياس مثلا هذا المشاهد من اختلاف من الاختلاف في نور القمر لو كان بالاتفاق أو بأمر خارج سوى الشمس، هو محل العلة شو أخذنا ونقلنا لو كان بالاتفاق لا لعلة توجبه، هو لو كان بالاتفاق أو بأمر خارج سوى الشمس لما استمر على نمط واحد على طول الزمن. من واجبنا هذه أو بأمر خارج سوى الشمس علم الحدث. ولما كان على هذه الصورة من الاختلاف فيحدث الذهن أن نسبه إنعكاس أشعة الشمس عليه. وهذا القياس المقارن أو المقارن للحدث يختلف باختلاف العلل في ماهياتها باختلاف الموارد. هون عم نحكي عن كواكب السيارة التي ضوءها إنعكاس لضوء الشمس، فذكرنا أنه من الشمس في القياس. لو كنا عم نحكي عن ظهور السفن تدريجيا نقول لو لم يكن هذا ظهور السفن التدريجي، لو كان اتفاقيا لا أنه معلول لكون الأرض كروية لما كان يحصل دائما. فدائما نأخذ الماهية بعينها العلة بماهيتها في القياس. وهذا القياس المقارن للحدث يختلف باختلاف العلل في ماهياتها باختلاف الموارد، وليس كذلك في المجربات فإن لها قياسا واحدا لا يختلف، لأن السبب فيها غير معلوم الماهية إلا من جهة كونه سببا فقط نعرف وجود علة، وهذه الجهة لا تختلف باختلاف الموارد. وذلك لأن الفرق بين المجربات والحدسيات أن المجربات إنما يحكم فيها بوجود سبب ما، وأن هذا السبب موجود في الشيء الذي تتفق له هذه الظاهرة دائما من غير تعيين لماهية السبب، نجزم فقط بوجود علة. شو هي العلة ما بنعرف بالمجربات. أما في الحدسيات فإنها بالإضافة إلى ذلك يحكم فيها بتعيين ماهية السبب أنه أي شيء هو. وفي الحقيقة أن الحدسيات مجربات مع إضافة، والإضافة هي الحدس بماهية السبب، ولذا ألحق الحدسيات بالمجربات. قال الشيخ العظيم خواجة نصير الدين الطوسي في شرح الإشارات، المحقق الطوسي له شرحه على الإشارات، يعني آراءه المنطقية تؤخذ إما من شرحه على الإشارات أو من كتاب الجوهر النضيد، عفوا من كتاب منطق التجهيد أو تجهيد المنطق. ما النص الذي أخذه المصنف؟ أخذه من كلامه في شرح كتاب الإشارات والتنبيهات، كتاب للشيخ رئيس ابن سينا، شرحه عدة شراح، شرحه الفخر الرازي وشرحه المحقق الطوسي.
ما عندش الكلام
مين
محقق الطوسي
عمل آراءه عدلة عنده غيون. يعني مثلا أساس الاقتباس كتاب المحقق الطوسي، ولكن أكثر كتابان معروفين للمحقق الطوسي هنا وجدنا. مهم، قال الشيخ العظيم خواجة نصير الدين الطوسي في شرح الإشارات إن السبب في المجربات معلوم السببية غير معلوم الماهية، وفي الحدسيات معلوم بالوجهين. السبب في المجربات معلوم السببية، نعرف أن هناك علة مؤثرة، هناك علة معروفة بعليتها فقط لا غير، معروفة أن هناك شيء يؤثر، أن هناك علة، غير معلوم الماهية، لا نعرف ما هي هذه العلة. وفي الحدسيات معلوما بالوجهين، نعرف أن هناك علة مؤثرة ونعرف ما هي هذه العلة. ومن مارس العلوم يحصل له من هذا الجنس على طريق الحدس قضايا كثيرة قد لا يمكنه إقامة البرهان عليها ولا يمكنه الشك فيها. ليش؟ لأن هذا الحدس القوي جدا قد أورث النفس يقينا راسخا وحكما جازما بأن العلة هي كذا، كما لا يسعه أن يشرك غيره فيها بالتعليم والتلقين إلا أن يرشد الطالب إلى الطريق التي سلكها، والحال أنه لم يسلك طريقا. الحدس ما فيه سلوك طريق، حدس هو أمر فجائي يحصل عند النفس وأمر دفعي. نعم الإنسان يعني الحدس عند الإنسان قد يكون موهبة وقد يكون عطاء إلهيا، وفي كثير من الأحيان يترتب يقوى هذا الحدس، يعني قوة الحدس تقوى في الإنسان بممارسته للعلوم وخبرته في هذه القضايا وخبرته في هذه الفنون والصناعات والعلوم وما شابه. لأنه لم يكن ناتجا عن مقدمات فكرية.
ما
في تر...
ما ما في ما في بالذهن يعني زي ما أنا مش مرتب بالذهن الأفكار يعني ضد أحفاد
لا القياس زي ما حتى لو كان القياس يعني لم يكن ملتفتا الذهن إليه. نحن آخر شيء إلا بقياس المضمر، نحن كثير أحيان بنعبر عن قياسات حقيقية ولكن نحذف الصغار ونحذف الكبار. تقول فلان شرير بقول لك ليش؟ تقول لي لأنه كذلك. هذا قياس من الشكل الأول، فلان كذلك وكل من كان كذلك فهو شرير. هذا شو إله وقيله مقدمات الحدث مش هيك. تقول لي فلان بيسواش بقول لك ليش؟ تقول لي خلص
بيسواش
متأكد متأكد بس مش عارف بيطلع غير مطابق للواقع. طيب فإن استطاع الطالب بنفسه سلوك الطريق قد يفضيه إلى الاعتقاد إذا كان ذا قوة ذهنية وصفاء نفس، قوة ذهنية وصفاء نفس. فلذلك لو جحد مثل هذه القضايا جاحد فإن الحادث يعجز عن إثباتها له على سبيل المذاكرة والتلقين ما لم يحصل للجاحد نفس الطريق إلى الحدث، وكذلك المجربات والمتواترات، وهذا ما قلناه في باب كل واحد لوحدة منها، وكذلك المجربات والمتواترات لا يمكن إثباتها بالمذاكرة والتلقين ما لم يحصل للطالب ما حصل للمجرب من التجربة وللمتيقن بالخبر من التواتر. ولهذا يختلف الناس في الحدسيات والمجربات والمتواترات وإن كانت كلها من أقسام البديهيات. تحصل الاختلاف ليش؟ كل واحدة منها حجة على صاحبها. وليس كذلك الأوليات، فإن الناس في اليقين بها شرع سواء يعني متساوون، وكذلك المحسوسات عند من كانوا صحيحي الحواس، طبعا عند من كانوا صحيحي الحواس وشاهدوا، يعني حتى لو مش عارف خيك شو كان لابس امبارح في البيت حتى لو أنا حواس صحيحة إذا ما كنت معك بالبيت. ومثلها الفطريات الآتي ذكرها. هذا تمام الكلام في الحدسيات، وبقي الصنف الأخير أو القسم الأخير من أقسام اليقينيات وهو الفطريات. والفطريات هي قضايا يصدق بها العقل عند تصورها كالأوليات. الأوليات هي قضايا يصدق بها العقل عند تصورها، والفطريات هي قضايا يصدق بها العقل عند تصورها. والفرق بينهما أن الأوليات يصدق بها العقل لمجرد تصورها، أما الفطريات فلا يصدق بها العقل لمجرد تصورها. يعني هي قضايا يصدق بها العقل عند تصورها ولكن لا يكفي التصور، بل هناك مقدمة مطوية وهناك قياس خفي يأتي دائما إلى الذهن عند تصور هذه القضية. يعني كلما تصورت القضية صدقت بها، ولكن لا لمجرد التصور، بل لأنه يقارن هذا التصور دائما قياس خفي قد لا يلتفت إليه الذهن، قد لا تلتفت إليه النفس، لكنه موجود دائما. ولو تفكرت في حكمك عند التصور لماذا كان هكذا لالتفت إلى القياس. فهي قضايا دائما عندما يتصورها يحضر قياسها أو القياس المنتج لها إلى الذهن، فيحصل التصديق لوجود هذا القياس وأن لم نكن ملتفتين إليه. ولذلك يعبر عنها بأنها قضايا قياساتها معها، هذه قضايا دائما تكون قياساتها مرافقة لها، وتسمى أيضا بهذا الاسم، يعني تسمى إما بالفطريات أو بالقضايا التي قياساتها معها. وعادة ما يمثل لها بما في باب الأعداد من النسبة بين القضايا. الاثنان نصف الأربعة، مظبوط؟ ليش مظبوط؟ قضية أولية؟ لا مش قضية أولية. الاثنان نصف الأربعة قضية فطرية، قضية من الفطريات. هذه القضية لها قياس ينتجها، لها دليل، لها مقدمات، ولكن هذه المقدمات عادة ما تكون مطوية في الذهن. والمقدمات هي الاثنان عدد ينقسم الأربعة إليه وإلى ما يساويه، وكل عدد تنقسم الأربعة إليه وإلى ما يساويه فهو نصفها، فالاثنان نصف الأربعة. العشرة نصف العشرين، العشرة نصف العشرين، العشرة عدد ينقسم العشرون أو تنقسم العشرون إليه وإلى ما يساويه، إلى عشرة وعشرة. وكل عدد ينقسم العشرون إليه وإلى ما يساويه فهو نصف العشرين. فالعشرة نصف العشرين. كل نسبة بين عددين هي من هذا القبيل. الثلاثة ثلث التسعة، والاثنان خمس العشرة. ليش الاثنان خمس العشرة؟ الاثنان عدد ينقسم العشرة إليه وإلى أربعة أضعافه، أو إلى أربعة من مساويه مثلا أربعة أضعافه. وكل عدد ينقسم العشرة إليه وإلى أربعة أضعافه فهو خمسها، فالاثنان نصف الخمس وخمس. أو حتى مثلا الأربعة زوج، الأربعة زوج ولا فرد؟ الأربعة زوج، الزوج هي الزوجة باللغة عادة، الزوج هي المرأة، الزوج وبعل مش زوج وزوجة. مهم يا آدم تكون أنت وزوجك الجنة. طيب وإن كانت تستعمل كمان في الرجل. مهم الأربعة زوج. ليش؟ الأربعة عدد ينقسم إلى متساويين، وكل عدد ينقسم إلى متساويين فهو زوج، فالأربعة زوج. عادة لما يسألك حدا 16 زوج أو فرد مباشرة تشبت له زوج، ما بتفكر بأنه عدد ينقسم إلى متساويين. إذا قال لك ليش؟ قال له لأنه عدد ينقسم إلى متساويين.
متساويين؟
إيه، لأنه نقدر نقسمه 8 و8. شاك؟
أول
زوج. ليش أول رقم 6؟ قيد قياس آخر، كل ما كل عدد مركب من أرقام كان أول رقم منه زوج فهو كله زوج. بس الشيء فكل هذا ما في باب الأعداد هو قضايا لها قياساتها، لها مقدماتها. كل النسب بين الأعداد أشياء لها قياساتها، لها مقدماتها. ولكن عادة ما يغفل عن هذه المقدمات وهذه القياسات، وإن كانت حاضرة في الذهن بشكل ارتكازي، حاضرة بشكل مركوز في الذهن، بحيث لو التفت إليها الذهن ولاحظ عنها لوجدها، ويكون الحكم ناشئا من هذه القضايا الارتكازية التي أو هذه القياسات المركوزة في الذهن، لا من نفس القضية. يعني فرق كبير بين الكل أعظم من الجزء والأربعة زوج. الكل أعظم من الجزء قضية يحكم بها العقل لمجرد تصورها، مجرد أن يصور الكل والجزء والأعظمية فهو يحكم بأن الكل أعظم من الجزء. بمجرد أن يتصور أن معنى الأب ومعنى الابن فهو يحكم بأن كل أب له ابن. هذه قضايا يحكم بها العقل لمجرد تصورها. والسر فيها كما ذكرنا أن المحمول يكون منتزعا من نفس الموضوع، المحمول يكون مستبطنا في الموضوع، ولذلك يكون ثابتا له بذاته بلا حاجة إلى قياس وإلى مقدمات. أما هنا فالمحمول ليس منتزعا من نفس الموضوع، بل يحتاج إلى قياس، وإن كان هذا القياس حاضرا دائما مع تصور القضية، فهي قضايا قياساتها معها. طبعا هذه القضايا التي قياساتها معها تختلف، ما يختلف الأمر بين قضية وأخرى في سرعة الحكم بها، ويختلف الأمر بين شخص وآخر. يعني الاثنان نصف الأربعة قضية يصدق بها الجميع وبسرعة، 256 نصف 516 أو 512 عفوا، هذه قضية يصدق بها ولكن يحتاج إلى قليل من التأمل. 256 هي نص 512، 256، 256، 512. فهذه قضية يصدق بها العقل أيضا، قضية فطرية ولكن يحتاج إلى قليل من التأمل. طبعا البعض لا يحتاج إلى تأمل بمقدار ما أخذه الآخر، فلذلك تراه عندما يفكر الآخر بيقول إيش وبك. فهذه القضايا الفطرية كونها فطرية يصدق بها العقل عند تصورها لا يعني أنه لا يختلف الناس أو لا يختلف الشخص الآخر بين قضية وأخرى في سرعة التصديق وفي بطء التصديق، ولكن على كل الأحوال هذه قضايا قياساتها معها. قال المصنف: الفطريات وهي القضايا التي قياساتها معها، أي إن العقل لا يصدق بها بمجرد تصور طرفيها كالأوليات، بل لا بد لها من وسط، يعني واسطة في التصديق، واسطة في الإثبات. إلا أن هذا الوسط ليس مما يذهب عن الذهن حتى يحتاج إلى طلب وفكر، فكلما أحضر المطلوب في الذهن حضر التصديق به لحضور الوسط معه، مثل حكمنا بأن الاثنين خمس العشرة، فإن هذا حكم بديهي، إلا أنه معلوم بوسط، لأن الاثنين عدد قد انقسمت العشرة إليه وإلى أربعة أقسام أخرى كل منها يساويه، وكل ما ينقسم عدد إليه وإلى أربعة أقسام أخرى كل منها يساويه فهو خمس ذلك العدد، قياسنا الشكل الأول، فالاثنان خمس العشرة. ومثل هذا القياس حاضر في الذهن لا يحتاج إلى كسب ونظر، بل مجرد معرفة معنى الخمس تؤدي إلى معرفة هذا القياس. ومثل هذا القياس يجري في كل نسبة عدد إلى آخر، غير أن هذه النسب يختلف بعضها عن بعض في سرعة مبادرة الذهن إلى المطلوب وعدم هذه السرعة بسبب قلة الأعداد وزيادتها، أو بسبب عادة الإنسان على التفكر فيها وعدمه، فإنك ترى الفرق واضحا في سرعة انتقال الذهن بين نسبة 2 إلى 4 وبين نسبة 13 إلى 26، مع أن النسبة واحدة وهي النصف، أو بين نسبة 3 إلى 12 وهي ربع، وبين نسبة 17 إلى 68 مع أن النسبة واحدة هي ربع، وهكذا. هذا تمام الكلام في اليقينيات في القسم الأول والصنف الأول من أصناف القضايا التي عدت مبادئ للأقيسة، وقد عرفنا أنها تنقسم إلى الأوليات والمشاهدات والمجربات والحدسيات والمتواترات والفطريات إلى هذه الأقسام الستة. هذه الأقسام الستة التي ذكرناها هي التي عدها المشهور أصنافا لليقينيات، وقد قلت لكم أول ما بلشنا كلام عن اليقينيات إنه جرى نقاش وخلاف في إدخال وإخراج بعض هذه الأصناف عن أقسام اليقينيات، سواء في إدخالها وإخراجها عن اليقينيات أو في إدخالها وإخراجها عن اليقينيات المعتبرة التي تهم المنطقي والتي يمكن للمنطقي أن يستفيد منها في بحثه المنطقي، حيث أنه قد تبين لك من خلال الكلام أن أربعة من هذه القضايا تعتمد على قياس خفي. هلا نحن ذكرنا ثلاثة، المجربات تعتمد على قياس خفي، تكرر المشاهدة ومع التعليل بالقياس، الحدسيات تعتمد على قياس خفي، الفطريات تعتمد على قياس خفي قياساتها معها، والمتواترات لم نذكر لكنها أيضا تعتمد على قياس خفي. هذه القضية أخبر بها جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب، وكل قضية يخبر بها جماعة وكل ما يخبر به جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب فهو صادق، هذه قضية صادقة. وإن كان عندما يستمع الإنسان إلى إخبار 50 شخصا كل منهم أخبر لوحده عن قضية شاهدها فهو لا يخطر بذهنه هذا القياس بل يصدق مباشرة، ولكن هذا القياس موجود على ما قال المناطقة. فإذا هل على اختلاف المباني على مباني هون المعتمدة بل في هذا القياس لا البعض البعض ناقش في هذا الشيء على كل الأحوال
أنت من البعض
لا فإذا
متفرج
حكم فإذا هذه الأصناف الستة البديهية اليقينية التي هي المبادئ الأقيسة، أربعة منها تعتمد على قياس خفي، وإذا كانت أربعة منها تعتمد على قياس خفي فأربعة منها ليست من مبادئ الأقيسة بل لها مبادئ. إحنا كلامنا كله وين بمبادئ الأقيسة، جينا قلنا كل قياس لدينا نتيجة تترتب على مقدمات، وهذه المقدمات إما مستغنية عن المقدمات فهي بديهية أو لها مقدمات، نريد أن نعرف ما هي أصناف القضايا التي ننطلق منها في بناء الأقيسة، ففتنا على بحث مبادئ الأقيسة وأصلناها إلى اليقينيات والمضمونات والمشهورات وغيرها، مش هيك؟ فالمفروض كلامنا في مبادئ الأقيسة يعني القضايا التي لا تحتاج إلى مبادئ، وقد تبين من القسم الأول اللي هو اليقينيات أربعة أصناف منه تحتاج إلى مبادئ أو لها مبادئ، ولكن لأن هذه المبادئ خفية جعلوها كلام مبادئ، يعني لأنه في الفطريات يكون هذا القياس مغفولا عنه، يحضر إلى الذهن بمجرد تصور قضية لا يحتاج إلى كسب وفكر، فقط قالوا هذا الوسط كأنه غير موجود في المجربات، في المتواترات، في الحدسيات، الأمر نفسه. هذا الأمر أنه في هذه القضايا هناك مبادئ، ولكن هذه المبادئ خفية، لا يكون الذهن ملتفتا إليها، لا يفكر الذهن بها، لأجل هذا الأمر وقع الخلاف ووقع النقاش في إدخال هذه القضايا في اليقينيات أو إخراج هذه القضايا عن اليقينيات. من ناحية أخرى تبين لك أن الحدسيات حجة على صاحبها، المجربات حجة على صاحبها، المتواترات حجة على صاحبها، وهذا يعني أنه لا يمكن الاعتماد عليها. لا، فطريات هي قضايا الناس تشترك فيها ولكن تختلف بالبطء والسرعة. وهذا يعني أن هذه الأصناف الثلاثة حجة على صاحبها، يعني لا يمكن الاعتماد عليها في النقاش وفي إثبات الرأي للآخرين. لأجل هذا كله قال الله،
هو إحنا مش هدول طاولات البرهان، فأكيد بدك شيء تثبت للآخرين.
إيه، تثبت لهم من خلال ما تواتر عندهم، بدك تثبت لهم التواتر أولا ثم تثبت لهم القضية المتواترة. لأجل هذا كله وحصل نقاش وخلاف في إدخال هذه القضايا وإخراجها. فترى مثلا المحقق الطوسي يقول عند عده لهذه القضايا: والأخيرتان ليستا من المبادئ بل ولتان قبلهما. شو الأخيرتان عنده حسب ترتيبه؟ هو الفطريات والحدسيات. بل ولتان قبلهما المجربات والمتواترات. فأخرج الحدسيات الفطريات والحدسيات والمجربات والمتواترات، أخرجها كلها عن مبادئ الأقيسة. قال: والأخيرتان ليستا من المبادئ بل ولتان قبلهما أيضا، والعمدة هي الأوليات. يعني أخرج هذه الأصناف الأربعة، بقي الأوليات والمشاهدات، وجعل العمدة على الأوليات فقط. ليش؟
هي
مشاهدات شو الصفات؟
ما بتأخذ الحس
الأوليات. المشاهدات شو المشكلة فيها؟
بدها حس.
الحس حتى موجود.
كمان هي
مفصولة.
أحسنت. المشاهدات لا تعطينا إلا قضايا جزئية، والبرهان لا يعتمد إلا على الكليات. سيأتي الكلام بالبرهان. البرهان قضايا كلية، مقدماته كلية، وبالتالي المشاهدات لا تنفع بنفسها في البرهان. فالعمدة عنده على الأوليات. الأوليات يشترك بها كل الناس، ليس لها مقدمات، قضايا كلية تنفع في الحجاج وفي إلزام الطرف الآخر وفي الإثبات للطرف الآخر. والأوليات كل القضايا تعتمد عليها، وهي لا تعتمد على شيء من القضايا، فالعمدة هي الأوليات. هلأ أنا في مقام نقلي رأي منطقي لا أكثر، في مقام تبني. فالمشهور هو أن هذه القضايا كلها من المبادئ، وهذه القضايا كلها قضايا يقينية. لا، عن جد في مقام نقل رأي فقط للإضاءة، لأن الاطلاع على الآراء خصوصا في المراحل الأولى من التعلم يوسع ذهن الإنسان ويجعله لا متعصبا ولا منبهرا ولا متفاجئا ومندهشا فيما بعد إذا سمع رأيا، وهذا ما يجب عليه أن تكون الأمور. هذا تمام الكلام في اليقينيات، وهي القسم الأول من أقسام القضايا التي يعبرها القضايا البديهية التي هي المبادئ للأقيسة. القسم الثاني هو المظنونات. القسم الثاني هو المظنونات. والمظنونات كما أن اليقينيات أخذت هذه التسمية من اليقين، من الواضح أن المظنونات أخذت تسميتها من الظن، مشتقة من الظن. المفعولات جمع الاسم المفعول، ظن يظن فهو ظن، والآخر مظنون. وكما أن المصنف بدأ الكلام هناك عن تعريف اليقين، المصنف بدأ الكلام هنا وختمه بتعريف الظن. ليس لدينا في باب المظنونات إلا تعريف الظن. والظن على ما ذكر المصنف له معنيان: الظن بالمعنى العام الواسع، والظن بالمعنى الخاص. الظن اللغوي والظن الاصطلاحي. والظن اللغوي أوسع دائرة من الظن الاصطلاحي، وكلامنا في المظنونات عن الظن في الاصطلاح المنطقي. بيانه أن الظن في اللغة له استعمالان. الظن في اللغة يستعمل في أكثر من معنى. يستعمل الظن بمعنى اليقين في اللغة، ومنه قوله تعالى، ومنه على ما ذكر بعض المفسرين أو على ما تبنى معظم المفسرين، وفيها روايات قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. الكلام عن يوم القيامة، سيق المجرمون إلى جهنم أو حشروا وشاهدوا جهنم، فرأى المجرمون النار، يعرفون أنفسهم مجرمين، وقد تميزوا عن المؤمنين في ساحة المحشر عارفين مصيرهم، وشاهدوا هذه النار فظنوا أنهم مواقعوها. شو ظنوا؟ يعني احتملوا أن نسبة 70%. فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفة. بطل ممكن. ظاهر الآية أن الظن هنا أن المقام من مقام التصديق الجازم ومن مقام اليقين، وعلى هذا ذهب جملة كبيرة: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. وأيضا هناك روايات في أن الظن هنا ظنوا بمعنى أيقنوا. هذا استعمال للظن في اللغة، لكنه استعمال قليل بل نادر، لكن فقط أحببت الإشارة إليه لأن بعض آيات القرآن استعمل الظن فيها بهذا المعنى، هناك آيات أخرى أيضا. فوجود هذا المعنى في الذهن مهم وضروري لعدم حمل الآيات الظن جميع عن جميع أنحاء الظن أو جميع استعمالات الظن في القرآن على اليقين. المعنى الآخر للظن في اللغة يطلق على ما يقابل اليقين بالمعنى الأخص، ذلك أنك تستعمل هذا اللفظ في موارد وأنحاء متعددة. تارة تستعمله عندما لا يكون هناك جزم بالقضية. ألا أقول لك أنه في حدا تحت قال لي بظن، شو يعني بظن في حدا تحت؟ أظن أنه قد أتى، أظن أن الأمر كذلك. أظن هنا بمعنى أنني أحتمل احتمالا راجحا، احتمال بمعنى رياضي، أصدق، تميل النفس للتصديق بهذه القضية، أصدق بها بنسبة 70-80%، ولكن أحتمل عدم حصولها، فأنا أحكم بصدق هذه القضية مع تجويز النقيض، مع عدم المنع من النقيض، مع وجود، مع إعطاء احتمالا للطرف الآخر. وهذا هو الظن الذي تكلمنا عنه عند الكلام عن أقسام العلم، إن هناك في عنا يقين وظن، وحكينا جنبا عن الشك والوهم. الظن شو هو؟ الظن اللي كان بين الشك واليقين، 70%, 60%, 90%, 80%، كل هذا ظن. وهو استعمال الظن بهذا المورد شائع جدا في حياتنا وفي اللغة. استعمال آخر للظن هو الظن الذي يصدق في موارد الجهل المركب. لدينا حكم جازم بأن هذه القضية هي كذا، ومع ذلك يقال هذا ظن وليس علما. ليش هذا ظن وليس علما؟ لأنه ليس صحيحا. شوف القرآن عندما يتحدث عن الكافرين وعن أتباع العقائد الأخرى دائما يتحدث عنهم بأنهم شو؟ ظنون. إن يتبعون إلا الظن، إنهم إلا يظنون. في كثير من الآيات يطلق على اعتقادهم بأنه ظن، مع أن كثيرا بل معظم أصحاب العقائد الأخرى جازمون قاطعون بمذاهبهم وبآرائهم، ومعظم أتباع
يمكن جزم قلبي وجزم عقل.
الغالبية الساحقة من هذه الأتباع لا يجوزون النقيض ولا يحتملون النقيض أي احتمال، ويقسمون الأيمان المغلظة ورايحين على مصير أخروي بناء على اعتقاداتهم.
لحظة،
أنا بخفاء عن فيها عكادة. عارفين شو؟ وين هلا المسيحيين؟ هلا المسيحيين بشكل عام عارفين أن دينهم باطل مثلا؟ أو هل الخلاف عارفين أن دينهم باطل؟ أو اليهود عارفين أن دينهم باطل؟ لا، معتقدين تمام الاعتقاد وجازمين وقاطعين، ولكن إن يتبعون إلا الظن وأنهم لا يخلصون. وما اسمه انهم الا يظنون
ايه
وما يغني الظن من الحق شيئا. يطلق الظن على هذا الاعتقاد الجازم اذا كان غير مطابق للواقع. وايضا في اللغه يطلق الظن على الاعتقاد الجازم المطابق للواقع اذا لم يكن من علته المناسبه. هلا بيجي واحد لعندك لا هو هذا المعنى الواسع ما يقابل اليقين بمعنى الاخص. كل حكم ليس يقينيا بالمعنى الاخص معنى واحد كل مصادق لا. هلا بيجي واحد لعندك بيقول لك فلان انسان سيء انسان مثلا كاذب في قوله وانا متاكد انت بينك وبين حالك تعرف انه فلان سيء او فلان كاذب. قلت له شو عرفك؟ بيقول لك خلص انا حسيت هيك متاكد حسيت هيك متاكد. قلت له هذا ظن لا يمكنك ان تبني عليه. هذه قضيه جازمه وهذا حكم جازم مطابق للواقع ولكن لانه ليس عن دليل وليس عن برهان وبينه.
طب الواقع اللي انا بعثها
ايه
طبعا الواقع اللي انا بحدثها
مطابق لا الا انت تحكم انه فلان وشخص سيء. انا عارف انه شخص سيء لكن ما عندك دليل وبينه فبقول لك هذا ظن لا يمكنك ان تبني عليه. ليش؟ لانه ليس عن علته وعن دليله الخاص. اذا في اللغه يستعمل الظن بمعنى واسع يشمل يشمل الأحكام التي لا تكون يقينا بالمعنى الأخص. فيشمل الظن المقابل اليقين ويشمل الجهل المركب ويشمل القضية المطابقة للواقع عندما يكون الحكم عن تقليد وليس عن التي الخاصة. أما الظن بالمعنى المنطقي فهو خصوص الظن المقابل لليقين يعني التصديق بالقضية مع احتمال النقيض ومع احتمال مع تجويز الطرف الآخر. تمام الكلام مع تطبيق عبارة يأتي غدا والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.